بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن قول الناظم: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. تكلمنا عن معنى التكليف، وفصلنا الحديث فيه، وبينا شروطه، وبينا أحكامه. اليوم نريد أن ننتقل إلى الكلمة الثانية: فكل من كلف شرعا. شرعا يعني في الشرع، يعني التكليف يكون في الشرع. وبناء على ذلك إخواننا العلماء بحثوا مسألة: الإنسان الذي لم يبلغه الشرع هل هو مكلف أو لا؟ الإنسان الذي لم يبلغه الشرع هل هو مكلف أو لا؟ هذا هو بحثنا. وهنا أيها الإخوة الأكارم مبحث دقيق يذكر في علم العقيدة ويذكر في علم الأصول: هل التكليف يكون بالعقل أو بالشرع؟ هل التكليف يكون بالعقل أو بالشرع؟ فهذا المبحث مذكور في علم أصول الفقه لأنه يناقش المعتزلة الذين أوجبوا الأحكام في بعض المسائل بالعقل، ويذكر في علم العقيدة لأن النقاش وقع بين الفرق في قضية التكليف بالعقيدة في العقل. لذلك هذا الأمر يشرح في كتب العقيدة ويشرح في كتب أصول الفقه. وعندما يذكر في كتب العقيدة ينبغي أن يكون التركيز على قضايا العقيدة، وعندما يذكر في كتب الأصول ينبغي أن يركز على قضايا الفروع. لذلك نحن الآن نريد أن نقول: هل الإنسان مكلف في العقائد بالعقل قبل مجيء الشرع أو لا؟ في عنا أخوان أكارم الآن ثلاث فرق في ذلك: الأشاعرة، المعتزلة، والماتريدية. طبعا الأشاعرة والماتريدية مدرستان متكاملتان في مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أخواننا فيهم مدارس، المدرستين الكبار فيهم الأشاعرة والماتريدية. طيب الآن ماذا قال الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا: إن الله عز وجل لم يكلف الإنسان لا بمسائل عقلية اعتقادية ولا بمسائل فرعية فقه أو ما شابه ذلك قبل مجيء الشرع، فليس هناك عقيدة واجبة قبل مجيء الشرع، فلا يجب إيمان ولا يحرم كفر ولا غير ذلك. كذلك لا يمكن للإنسان أن يتعرف على حسن عمل أو عدم حسنه، على قبح عمل أو عدم قبحه إلا بعد مجيء الشرع. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يضع حكما لشيء إلا بعد مجيء الشرع. لذلك قالوا: الأحكام كلها أصلية كانت أو فرعية في باب الاعتقاد أو في باب العمل، في موضوع التحسين والتقبيح أو في الأحكام الشرعية، كل ذلك لا يصح الحكم به إلا بعد مجيء الشرع، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى وكرمه. المعتزلة على عكس ذلك قالوا: الله عز وجل جعل في الأشياء في الكون أدلة تدل على وجوده وأدلة تدل على صفاته، لذلك بناء على هذه الأدلة التي يستطيع أن يدركها العقل من غير يعني حاجة إلى الشرع، قال هذه الأشياء تجب على الإنسان أن يتعرف على الله وعلى صفاته وعلى العقائد التي تستفاد من العقل، أوجب عليه ذلك بمجرد وجود العقل وإن لم يأتي شرع. طيب، ثم قالوا بعد ذلك، قالوا وإن الله عز وجل قد جعل في الأفعال من مظاهر الحسن ومظاهر القبح ما يستطيع العقل أن يحكم عليه بأن هذا الفعل حسن وبأن هذا الفعل قبيح، وذلك بالعقل قبل مجيء الشرع. ثم بعد ذلك يستطيع العقل قبل مجيء الشرع أن يحكم على الأفعال التي أدرك حسنها بأنها واجبة، وعلى الأفعال التي أدرك قبحها أنها ممتنعة. إذن العقل عندهم استطاع أن يتعرف على الله، واستطاع على أن يدرك حسن الأشياء وقبحها، واستطاع بناء على ذلك أن يبني على ذلك حكما شرعيا، يعني بناء هذا الفعل حسن إذن هو واجب، هذا الفعل قبيح إذن هو حرام، وهكذا. هذا كلام مين؟ المعتزلة. الماتريدية توسطوا في ذلك، ليسوا كالأشاعرة وليسوا كالمعتزلة، وإنما قالوا إن الله عز وجل قد جعل في الكون أدلة قاطعة ناطقة بوحدانيته ووجوده، بوجوده ووحدانيته، وبناء عليه يستطيع العقل أن يؤمن بالله عز وجل وإن لم يأتي إليه شرع. وكذلك يستطيع العقل أن يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، أن يقول هذا حسن هذا قبيح، العقل يستطيع أن يدرك ذلك في بعض الأشياء مو كل الأشياء. يعني الآن مثلا في أشياء الظلم قبيح، العدل حسن، لكن يا ترى ليش الفجر ركعتين؟ العقل لا يدرك حكمة ذلك. لذلك إخوان أكارم، الأشياء التي يدرك العقل حسنها وقبحها هذه يستطيع أن يحكم عليها بالحسن والقبح، لكن يا ترى بناء على هذا التحسين والتقبيح هل يستطيع العقل أن يضع أحكاما؟ الجواب لا. هذا عند مين؟ عند الماتريدية. إذن الماتريدية وافقوا المعتزلة في أشياء ووافقوا الأشاعرة في أشياء، لكن مع ذلك الراجح ما هو؟ قول الأشاعرة لعموم قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
بيان أن المعرفة واجبة بالشرع. قوله شرعا الأولى أنه منصوب على التمييز، وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض.
نزع الخافض يعني حذف حرف الجر، فكل من كلف في الشرع، هيك الأصل في الشرع، فلما حذف حرف الجر الخافض يعني الجر يقال له الخفض في النحو. نعم، لما حذف حرف الجر انتصب الاسم الذي بعده، انتصب على إيش؟ على نزع الخافض. تقول أنت الإيمان لغة، شو يعني لغة؟ يعني في اللغة هو منصوب على إيش؟ على حذف حرف الجر أو على حذف الخافض. نعم.
وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه منصوب على نزع الخافض لأنه سماعي.
شو لأنه؟ لأن النصب على نزع الخافض سماعي، وهي مسألة في اللغة في قواعد النحو.
لكن أجيب عنه بأنه كثير في كلام المؤلفين حتى صار كالقياسي.
نعم، المسائل إخواني في النحو إذا قلنا هي سماعية يعني نقتصر على مواضع السمع، المواضع التي جاء فيها السمع نقول بها، إذا قلنا قياسية خلاص قاعدة مضطردة كل حرف جر خافض حذف انتصب الاسم الذي بعده.
وعلى كل فهو متعلق بقوله وجب.
نعم، وجب عليه شرعا.
وقيل متعلق بكلف.
كلف شرعا.
لكن الأظهر الأول.
أن الأول أن الوجوب بالشرع، فكل من كلف وجب عليه شرعا أن يعرف الواجب في حقه تعالى. وجب عليه شرعا أي أن الوجوب في الشرع.
لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم. فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا. وذهبت المعتزلة،
يعني ليس هناك حكم أصلي يتعلق بالعقائد، ولا حكم فرعي يتعلق بالأحكام الفقهية. هذا قول مين؟ الأشاعرة.
وذهبت المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، ولذلك قال في جمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل.
جمع الجوامع كتاب أصول. حكمت المعتزلة العقل، يعني جعلته إيش؟ مو جعلته حاكمان، لا أخوان، ليس هذا المراد، وإنما جعلت العقل قادرا على معرفة حكم الله تعالى. وإلا لو جعلوا العقل في نفسه حاكما هذا إشكال كبير، إن الله يقول إن الحكم إلا لله. العقل ليس حاكما، لكن العقل يستطيع أن يتوصل إلى حكم الله من غير مجيء شرع. نعم.
أي جعلته حاكما، أي مدركا للأحكام وإن لم يرد الشرع.
شايف؟ أي مدركا للأحكام، مو حاكم مجرد.
ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل.
طبعا هذا إخواننا في المسائل التي يستطيع العقل أن يدركها، وإلا في كثير مسائل العقل لا يستطيع أن يدركها، إلا مسائل الفرائض، الربع والثلث والنصف، العقل ما في يدركها أبدا إلا بمجيء الشرع.
فلا ينفون الشرع أصلا، وإلا كفروا قطعا.
إذن هن ماذا قالوا؟ الشرع ليس مؤسسا للأحكام التي أدركها العقل، وإنما هو مؤكد ومؤيد.
ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين،
يعني أن العقل يستطيع أن يحكم بحسن الأشياء وبقبحها، بأن يقول هذا حسن وهذا قبيح.
فالحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. فإذا أدرك العقل أن هذا الفعل حسن بحيث يذم على تركه ويمدح على فعله، حكم بوجوبه وهكذا. وأما عند أهل السنة فالحسن ما حسنه الشرع.
الحسن ما حسنه الشرع، الصدق حسن، لماذا؟ لأن الشرع حكم بحسنه. والكذب قبيح، لأن الشرع حكم بقبحه. لذلك إخوان الأكارم، لا نحكم على حسن أمر ولا على قبحه إلا بعد مجيء الشرع، وهذه مسألة دقيقة أخواننا. والعلماء قالوا الحسن والقبح له معاني، إذا قلنا الحسن هو الكمال والقبح هو النقصان، فالعقل يدرك ذلك ما في إشكال، العلم كمال والجهل يعني نقص ما في إشكال. كذلك إذا حكمنا بأن هذا الشيء حسن لأنه يناسبني، هذا الشيء قبيح لأنه لا يناسبني، هذا شيء شخصي ما في إشكال، العقل يدرك ذلك. نحن عم نحكي الحسن والقبيح يلي هو متعلق المدح الشرعي في الدنيا والثواب يوم القيامة، ومتعلق الذم الشرعي في الدنيا والعقاب في الآخرة، هذا يلي فيه خلاف. أما النوعين أولين ما فيهم خلاف، أما هذا النوع يعني أن نقول الصدق ممدوح شرعا ويثاب فاعله، هذه الحقيقة هل يدركها العقل؟ الجواب لا، إلا بمجيء الشرع. الشرع هو الذي يثبت لنا ذلك. لذلك لا في صور إخواننا هي صدق، هي صدق ومع ذلك يحرم فيها الصدق، وفي صور فيها كذب والكذب فيها واجب. لو سألك إنسان عن معصوم الدم، إنسان معصوم الدم جاء ظالم وفي يده سكين يريد قتله، قال لك أين فلان؟ تقول ليك موجود قدامه بدل عليه. هل رأيته؟ تقول لا ما رأيته. طب أنت تكذب. شو منقول؟ الصدق هنا حرام لأنه يفضي إلى قتل معصوم الدم، والكذب هنا واجب. ليه؟ لأنه يفضي إلى عصمة معصوم الدم. إذا لاحظوا في عنا صور يصير الصدق فيها حراما والكذب فيها واجبا، إذا هذا يدل على أن الصدق ليس فيه حسن ذاتي، وأن الكذب ليس فيه قبح ذاتي، وإنما المرجع في ذلك إلى قواعد الشرع. فالشرع يحكم بأن هذا الفعل حسن أو هذا الفعل قبيح. فقبل مجيء الشرع الناس لا يعرفون القبح الشرعي ولا الحسن الشرعي، وإنما يعرفون الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص أو بمعنى المناسب أو غير المناسب. هلا قبل مجيء الشرع شو منقول؟ الصدق كمال والكذب نقصان، هذا صحيح ما في إشكال. لكن يا ترى هل الصدق يثاب عليه الإنسان يوم القيامة والكذب يعاقب عليه؟ ما منعرف إلا بمجيء الشرع. هذه الجزئية لا تعرف إلا بمجيء الشرع. نعم.
فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ومذهب الماتريدية
لذلك إخوان أكارم ما بيصير الإنسان الآن يستحسن شيئا قبحه شرع الله أبدا. الآن نحكي عن أكل الربا أن فيه منفعة وأنه أمر في خير وأنه أمر حسن، أعوذ بالله، هذا حرام قبيح ووجوده فساد للمجتمعات وفيه إخواننا تهديد بالعقوبات وهكذا. عندما نتكلم عن امرأة متهتكة ينبغي علينا أن ننظر إلى فعلها أنه قبيح، لأن هذا هو الميزان الشرعي. كيف تثني على أمر ذمه شرع الله عز وجل؟ كيف تمدح إنسانا على أمر لعنه عليه ربنا عز وجل؟ هذا من التناقض الذي نفعله. يعني سبحان الله بعض الرجال إخواننا عندهم يعني عبارات ذوقية، ما بيقول والله امرأة جميلة، أعوذ بالله كيف جميلة؟ هذه امرأة قبيحة. ليه؟ هذه امرأة تعصي الله عز وجل، نظر إليها من خلال ميزان الشرع وأهمل ميزان عينه، أهمل ميزان غريزته وتكلم عنها بميزان الشرع. نعم.
ومذهب الماتريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل، بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا لوضوحه.
يعني الآن مسائل إخوان الإيمان بالله، الكون ناطق بوحدانية الله، ناطق بوجود الله، كما قالوا إن الله سطر على صفحات الكون أدلة وجوده ووحدانيته، أدلة وجوده ووحدانيته. لكن إخوانا ماذا قال الأشاعرة؟ نقول وإن كان ذلك ممكنا في بعض العقول لكنه غير ممكن في بعض العقول. ثم لو أوجبنا ذلك على الناس قبل مجيء الشرع هذا الأمر لا يتأتى إلا بمتابعة ودراسة وتأمل وما شابه ذلك، والناس تتعطل مصالحهم وليس هناك ما يوجب عليهم قبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع. لذلك الراجح هو قول الأشاعرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
لأدركه العقل استقلالا لوضوحه لا بناء على التحسين العقلي كما قالت المعتزلة.
إذا الماتريدية قالوا ما قالته المعتزلة لكن اختلفوا في الأصل الذي صدروا عنه. الماتريدية قالوا إنه يجب علينا الإيمان بالله لأن الله أقام أدلة وجوده في صفحات الكون، والمعتزلة قالوا يجب ذلك للحسن العقلي. إذن القاعدة التي انطلقت منها المعتزلة غير القاعدة التي انطلق منها الماتريدية، وإن كان النتيجة في هذا الجزء واحدة.
والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلا، فتلخص أن المذاهب ثلاثة: مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل،
لكن بشرط العقل، لأن العقل به التكليف، ولأنه الآلة التي تدرك عن الشرع حكم الله عز وجل، لذلك العقل ليس من مصادر التشريع. العقل ليس من مصادر التشريع، لا الأصلية ولا التبعية، لكن العقل هو الشرط لمعرفة الأحكام عن الأدلة الشرعية. الآن كيف نقيس؟ كيف نستحسن؟ كيف نحكم بسد الذرائع؟ كيف نحكم بالمصلحة المرسلة؟ وكيف نحكم بالعرف؟ كل ذلك لا بد له من آلة العقل، فالعقل آلة في إدراك الحكم وليس هو المصدر للأحكام. لذلك إخوانا ما في عندنا شيء اسمه بالشرع حكم عقلي، والله أنا عقلي لا يقبل هذا الكلام، أنا عقلي يقبل هذا الكلام، هذا كلام إخواننا غير مقبول. وحقيقة كثير ممن يقول هذه الكلمة هو الآن لا يعرف معناها. لك يا أخي أنت عم تقول عقلي، أنا منطقيا ما اقتنعت. إلا صدقا يا أخي، أنت الآن لا تميز بين المنطق والهوى، لا تميز أنت الآن بين الأحاسيس وبين المشاعر، أنت لا تميز بين هذا وذاك. لذلك بتقول والله أنا ما اقتنعت. شو يعني ما اقتنعت؟ يعني أنا هواي ما اقتنع أخوانا، أنا الآن ما اعتدته، هذا الذي وقف بيني وبين القناعة. أما العقل لا يقتنع بشكل واضح. العقل يا أخوان الأكارم أوسع بكثير مما اعتدناه نحن أو من أهوائنا أو من رغباتنا. نعم.
والثاني مذهب الماتريدية وهو أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر الأحكام. والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل. وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل، فاحرص عليه. قوله وجب عليه إلى آخره، هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو كل من كلف، وعليه متعلق بوجب والألف فيه للإطلاق. بيان معنى المعرفة.
الآن إخوان نقف إخواننا هنا، لكن أريد أن أذكر لكم فائدة لطيفة بناء على ما ذكرنا قبل قليل. بعض الناس يقول لك أنا ما اقتنعت، يقول لك أنا أني لا أسلم بهذا. إخواننا الأكارم، في هذا الباب هناك تفريق بين الانطباع الذي يحصل عند الإنسان حول شيء وبين التقويم للشيء. الانطباع شيء والتقويم شيء آخر. نحن أيها الإخوة لا نميز بين الأمرين، لذلك إخوان أكارم سبحان الله يحصل الخلط بينهما ويحصل التشويش بناء على ذلك. الانطباع أيها الإخوة هو ما يحصل في النفس من رؤية شيء أو سماع شيء أو تفاعل مع شيء، الشيء الذي أو الإحساس الذي ينقدح في النفس تبعا لهذا الشيء. مثال: خطيب على المنبر خطب قدامه 1000 إنسان، الانطباعات مختلفة، هذا خطبة عجبته، هذا ما عجبته، هذا انسر، هذا ما انسر، هذا أخوات أكارم علق، هذا ما علق، يعني الانطباعات متعددة. ليه؟ لأن الانطباعات هي مشاعر فردية ترجع إلى الذوق والإحساس والمشاعر والأحاسيس. ألا أخوان إنسان جاي على الجامع ما في وراه شيء بالبيت، إيه نعم، جاي الخطيب خطب 1/4 ساعة 3 ساعة للصاعة ما في وراه شيء، ما بيحس بالطولة، أما إذا كان إنسان واعد جماعة بعد الصلاة مباشرة بده يقبض مصاري، بيشعر الخطبة إخواننا طويلة مهما كانت قصيرة، إذا هي قضية فردية ترجع إلى الإنسان. أنا ما بحب الصوت العالي بالخطابة، أنا بحب الصوت العالي بالخطابة، هي قضية إخوان ذوقية، هي مشاعر، هي قضايا فردية إخواننا. الانطباعات تتعدد وتختلف، ولا يحق لإنسان أن يعترض على انطباع آخر. أقعد أنا وياك لك والله الخطبة اللي عجبتني، تقول لا ما والله ما فيها شيء، ما أحسنت. لا، هذه الانطباعات أيها الإخوة لا يفرضها بعضنا على البعض، لأن قضايا فردية ترجع إلى إيش؟ إلى المشاعر، إلى الأحاسيس، إلى الذوق وما شابه ذلك. هي اسمها انطباع. أما التقويم إخواننا هو عبارة عن عملية معيارية علمية لها قواعد ولها ضوابط، ولا يقوم بها كل أحد، وإنما يقوم بها لجنة متخصصة، ويكون الحكم الصادر عن هذه اللجنة ملزم للجميع. الآن إخوانا أقول له شو انطباعك عن الخطبة؟ قال له والله ما انسريت أو انسريت، ما مشكلة، لكن الخطبة جيدة ولا مو جيدة؟ مين بيقرر الأمر هذا؟ لجنة متخصصة. ليه؟ اللجنة المتخصصة أيها الإخوة بحط ضوابط. أولا المدة، اثنين الموضوع، عناصر الموضوع، الشواهد، اللهجة المناسبة، قوة الصوت، نعم، وقفة الخطيب، اللغة، النحو، كذا، المقدمة، الخاتمة. هي معايير توضع بين يدي لجنة. لذلك إخوتي الأكارم، تقويم العمل شيء والانطباع شيء آخر. يعني أنا الآن بدي أشتري غرفة نوم، نزلت معي نجار متخصص، تمام إخواننا، أنا بسأله شو رأيك بهذه الغرفة؟ بلي والله منيحة بس أنا عجبتني. هو الآن يقومها تقويم علمي منهجي، في له عنده نوع الخشب، جمال الصناعة، إتقان الصناعة، كذا كذا، له معايير أخرى. أما أنا عجبني الشكل، اللون، كذا كذا، عجبني السعر وما شابه ذلك. الانطباع يا إخوانا شيء، والتقويم شيء آخر. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن إذا كنا منصفين يجب علينا أن نميز بين الانطباع وبين التقويم، لكن لسوء الحظ أكثرنا لا يميز بين هذا وذاك أبدا. لذلك هتلاقي أحيانا عامة الناس بسوء الانطباع عن أشياء علمية كبيرة، هذا ما بيصير. التقويم يقوم به الجهات المتخصصة، اللجان المتخصصة في كل جانب. أنا الآن إخوان الأكارم بدي أشتري سيارة، هاي السيارة عجبتني كتير، سعرها مناسب، اقتصادية، هنا عم كذا، بعرضها على إنسان من أوعى تشتريها، هاي عفوا قطعة غالية، كذا كذا كذا، في عنده معايير أخرى. لذلك إخوان دائما الانطباع شيء والتقويم شيء آخر، وبناء عليه قبول الأحكام وعدم قبول الأحكام لا ينبغي أن يكون أمرا شخصيا، بل ينبغي أن يكون أمرا علميا معياريا، وهذا ما ينقصنا في هذه الأيام. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.